إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، عمر رضي الله عنه كان حريصا على رعيته، وهذا ما لا يخفى على أحد. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان عمر يمر ذات ليلة فسمع امرأة أغلقت عليها بابها تقول: فطال هذا الليل تسري كواكبه وأرقني ألا ضجيع ألاعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزحزح من هذا السرير جوانبه. المرأة تتمثل بأبيات من الشعر: فطال هذا الليل تسري كواكبه وأرقني ألا ضجيع ألاعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزحزح من هذا السرير جوانبه. فاستدعاها عمر رضي الله عنه فقال لها ما قالت وذكرها بهذه الأبيات: ماذا أردت يا أمة الله؟ أنها أرادت شرا، ظاهر الأبيات أنها مشاعرها مدغدغة. فقالت: يا أمير المؤمنين، لقد أغزيت زوجي، خرج في الفتوحات غازيا واشتقت إليه. فقال لها: أردت سوءا بقولك هذه الأبيات؟ تطاول هذا الليل تسري كواكبه، ملت. فقالت: معاذ الله، قالت: معاذ الله يا أمير المؤمنين، قالت: معاذ الله أن أفعل سوءا وأن أهين زوجي. فقال لها: أملكي عليك نفسك فسأستدعيه ليأتي إليك. ثم دخل وهو حائر يا حفصة، يستشير أم المؤمنين حفصة: ماذا على المرأة، ماذا تملك المرأة من إرجها؟ فاستحيت ووضعت رأسها، خفضت رأسها حياء لهذا السؤال. أي كم من المدة تصبر المرأة على فراق زوجها؟ فأشارت بيدها: أربع أو ثلاث، وقيل ثلاث، ثم أشارت بأربع، لم تتكلم. فأصدر عمر فرمانا، أصدر أمرا إلى جيوش المسلمين بأن يرابط ترابط هذه الجيوش أكثر من أربعة أشهر، أن يحدث تبادل بين الجند لا يمكث أكثر من أربعة أشهر. عمر كان حريصا على رعيته، وكان أيضا يراعي نفسيات هؤلاء البشر، فليسوا ملائكة، كان يراعيهم ولم ينتظر حتى تحدث حادثة، وكان يستعمل ما يسمى بالتدابير الاحترازية حتى لا تحدث جريمة.
عمر هذا العملاق هذا العظيم يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتني بين أنا نائم، رأيتني في الجنة فإذا بامرأة تتوضأ، امرأة حرية في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ، فإذا امرأة تتوضأ بجانب قصر، أي أن المرأة كانت مشمرة وكانت في حالة زينة وعرس ودلال وغير ذلك، حرية، لو طلعت على أهل الأرض لأطفأت نور الشمس بسبب نورها وجمالها ودلالها. فقال: لمن هذا القصر؟ الرسول دخل ومر فقال، سأل: لمن هذا القصر؟ امرأة جميلة تتوضأ حرية في أبهى الحلل تتوضأ بجانب هذا القصر العظيم، الحديث في البخاري، تتوضأ بجانب هذا القصر العظيم. قيل: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فذكرت غيرتك فوليت مدبرا، أي أن رسول الله خشي أن يدخل القصر لأن فيه هذه المرأة الجميلة هذه الحورية، وهو يعلم أن عمر ذكر غيرته على النساء، فولى مدبرا. فلما سمع ذلك بكى عمر، قال: أعليك أغار يا رسول الله؟ أعليك أغار؟ بكى عمر فرحا ببشارة رسول الله، وبكى حياء وتواضعا لرسول الله أن ولى مدبرا، أي أغار أنا عليك يا رسول الله، أي نفسي وأهلي وكلي فداء لك، أعليك أغار يا رسول الله؟ عمر الغيور، إذا ذكرنا غيرة عمر تحتاج إلى خطاب، لكن المؤسف أن هناك من شماريخ العرب ومن شيوخ العرب الذين فضحونا وفضحوا أمة محمد لم يكتفوا بأن بدلوا وغيروا شرعة الله، ولكنهم أيضا هربت الرجولة والنخوة والغيرة من صدورهم ومن قلوبهم. شيخة منذ أسابيع، أميرة في البحرين، دويلة تركض في البحر تسمى البحرين، هذه الدويلة بها سفارة وإمارة ودولة ونظام وجيوش كما يقال، وفيها مشايخ وشماريخ، تهرب أميرة شيخة تلقب بشيخة، وما هي بشيخة، لها ألقاب أخرى، هربت هذه، ليتها لو أن المصيبة هربت مع مسلم أو غير ذلك أو من بعض الفساق أو غير ذلك، كانت البلوى أخرى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم واحدة منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المسلمون ها نحن أولاء مع الخطبة التاسعة من سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وستكون هذه الخطبة خاتمة السيرة العطرة. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على أحد ومعه أبو بكر وعمر، فاهتز أحد فارتج وأحدث هزة أي تزلزل الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيد. اثبت أحد، يوجه رسول الله كلامه إلى الجبل، اثبت أحد ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيد. يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر معه وهو يقصد الصديق بقوله ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيد، فيقصد عمر. ومن منطلق هذا الحديث سنتكلم عن كيف تحقق هذا الموعود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للجبل ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيد. في رواية وقيل كان في مرة أخرى كان على الجبل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقال الرسول كلمته أيضا أثبت أحد ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيد، والثلاثة قتلوا شهداء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. أما صاحب سيرتنا وصاحب خطبتنا الفاروق كما تعلمون كانت له أولويات وأوليات ذكرها الحافظ أبو هلال العسكري والإمام النووي في تهذيبه وزاد عليها، ذكروا عن أن هذا الرجل الأعسر اليسر، لأن عمر رضي الله عنه كان أعسر يسر، والأعسر هو الذي يعمل بكلتا يديه، فاليمين كالشمال في نفس القوة ونفس الحركة، وهذا يحدث في الرجال قليل. فهذا الرجل العظيم الجسيم الصارم الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة قال عنه الحفاظ أنه أول من تلقب بأمير المؤمنين، أول من قيل له أمير المؤمنين، وأول من حدث صدقة في الإسلام في سبيل الله، وهو ما يسمى الآن بالوقف الإسلامي. فعمر هو أول من فعل ذلك في سبيل الله. عمر أول من جلد 80 جلدة في الخمر. عمر لأن حد الخمر كان يطبق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر، كان الناس يأتون بشارب الخمر فيضربونه بأي شيء في أيديهم، بنعالهم، بأي شيء. لكن عمر استشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار عليه علي رضي الله عنه فقال إنه إذا شرب هدي وإذا هدي افترى، وحد المفتري 80، فجلدوه 80 جلدة، وكان هذا إجماعا. وعمر أيضا أول من دون الدواوين ومصر الأنصار، جعل ديوانا للجند وذكر أسماء للناس وأسماء عصياتهم كما هو مذكور في كتب الخراج وكتب الفقه. عمر أيضا هو أول من جمع الناس على صلاة التراويح، وهو أول من صلى بالناس صلاة الجنازة جماعة على 4 تكبيرات، وهو أيضا أول من أشار على أبي بكر بجمع القرآن، وهو أيضا أول من فرض للمولود عندما يولد في الإسلام عطاء إلى أن يكبر أو يبلغ الحلم أو ما يسمى بالكفالة الاجتماعية. عمر له بركات ونفحات في تاريخ الإسلام، فهو أول أيضا من طبق وأمر الناس أخذهم بتحريم نكاح المتعة، عمر أيضا هو الذي كما قال عنه علي بن أبي طالب لما ذهب يعص ليلا في المدينة قال للناس نور الله على عمر في قبره كما نور مساجدنا، لأنه أول من أمر بوضع قنابل في المسجد. عمر له بركات وبركات، وله أيضا توقعات، وهو الذي طرد اليهود من جزيرة العرب أول من طردهم، وهو الذي أيضا منع أي سبي يبلغ الحلم أن يدخل المدينة. لكن قدر الله جاء في هذا الاستثناء، هذا الاستثناء هو الذي قتل عمر، وهو ما سنذكره كيف قتل هذا الخليفة العادل. عمر هذا الرجل الذي أخذ نفسه بعزيمة كاد أن يكون نبيا، كان يلوم نفسه كثيرا لدرجة أنه يفعل أفعالا يستنكرها أو يستغربها بعض رعيته. كان يحمل القربة على ظهره ويمشي في الشارع في الأسواق فيقول له الناس: يا أمير المؤمنين، كيف تفعل هذا ونحن نستطيع أن نقوم مقامك؟ فيقول لهم: لقد أعجبتني نفسي فأردت أن أؤدبها. خرج هكذا ليؤدب نفسه، لأنه أمير المؤمنين بإشارة منه تطيعه الجيوش. يخرج فيحمل قربة الماء فيسقي القوم أو يسقي الناس. يقول أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك: كنت مع عمر رضي الله عنه فدخل حائطا بستانا، وبيني وبينه حائط، فسمعته يبكي ويقول لنفسه: ايه يا ابن الخطاب، امير المؤمنين، عمر بن الخطاب امير المؤمنين، ايه بني يا ابن الخطاب، والله لئن لم تتقي الله ليعذبنك ويوبخ نفسه لنفسه بينه وبين الله. ثم يبكي، يقول ذلك لأنه شعر أنه أعجبته نفسه فيوبخها ويجمع الناس ذات يوم ويؤذن المؤذن أن هلم أيها الناس، فيسكت عمر وهو جالس على المنبر فيقول: أيها الناس، كنت أصنع في الجاهلية كذا وكذا، وكان لنا إله نصنعه من العجوى فنأكله. فيقول له الناس: على ما جمعتنا يا أمير المؤمنين وتحكي لنا قصة أنك كنت تفعل كذا وأنك تسير في كذا وأنك كنت تأكل من قديد طعام الناس؟ قال: والله لقد أعجبتني نفسي فأردت أن أذلها. يجمع الناس ليوبخ نفسه، ولأن الناس يعلمون أن حاكمهم الذي يحكمهم بيته مفتوح أمام الجميع، لا حراسات لا أسوار لا شيء، بيته مفتوح فهو أفقر الناس. فهذا ابنه دخل على ابن من أبنائه فرآه يقرم لحما، فقال له: ماذا بك، ماذا تأكل؟ قال: والله يا أبتي لقد قرمت اللحم. والقرم قرما الشيء هو مبلغ شهوة الطعام، أي أن الولد المسكين بلغ به ما بلغ لكي يأكل اللحم، دليل أنه كان قد حرمه عليهم فترة. قال وكلما قرنت شيئا أكلته، أو كلما ثم ضربه بجرته، كان في منتهى الحزم والصرامة على أهل بيته، لدرجة أن هذا العابد الزاهد عبد الله ابن عمر ابنه الأكبر احتج على هذه المعاملة القاسية معه، لأنه أخذ على أهل بيته حزما وكرامة حتى لا ينظر الناس أن آل عمر يستغلون منصبه. لذلك لم ترى أحدا يحتج على عمر أو يأخذ عليه مأخذا في ذلك، فبيته هو أبقى بيت. وعمر كان شديد البياض، ورغم ذلك يسود وجهه، لدرجة أنه في عام الرمادة خشي الناس أن يهلك عمر، قالوا لو استمرت النجاعة لهلك عمر، أنه لم يأكل شيئا إلا الزيت والخل، وحرم عليه نفسه السمن وغير ذلك، ويوبخ بطنه مجائبا لها لما تقرقر، يقول لها قرقري ما تقرقري فليس لك عندنا إلا الزيت. إذا عمر أخذ نفسه مأخذ الجد لكي يصل إلى صاحبيه، يصل إلى رسول الله وإلى أبي بكر. يقول هو عن نفسه أنه لن يصل إلى هذه المنزلة، لذلك أخذ على نفسه بهذا الحزم والعزم. ومن بركات عزم هذا الرجل الذي صار مضرب المثل، أننا يخرج نعلم أنه قد خرج من ذئبه من ذريته خليفة لقب بنفس اللقب مواساة وقدوة لهذا الخليفة العظيم. فابنه عاصم تزوج ابنة ثابت بن عاصم، وكانت تلقب بأم عاصم، تزوجها أنجب بعض الذرية، فتزوج عبد العزيز بن مروان ابنة عاصم بن عمر بن الخطاب التي أنجبت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فكان هذا من بركات هذه الأسرة العمرية. عمر بن الخطاب الذي أغلق الله به ليس بابا واحدا للفتنة، ولكنها أبواب ببركة عدله وحزمه وصرامته. هذا الخليفة العادل كان يحج كل عام بأمهات المؤمنين، وذات يوم أناخ برحله وهو بمنى، ثم جمع كومة من الحصباء والحصى واستلقى على الأرض، استلقى بظهره مستقبلا السماء رافعا يداه يقول داعيا الله سبحانه وتعالى: اللهم قد كبر سني وضعف جسمي وانتشرت رعيتي، اللهم فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط. ويشتد في الدعاء، فلم يمر العام الا وقد قتل عمر رضي الله عنه. يقول كعب الاحبار: لما قتل عمر قبل ان يموت قال: والله لئن سأل عمر ربه ليبقينه ولا يفعلن كذا وكذا، ويذكر المنافقين، اي سيقضي عمر على الفتن وعلى المنافقين. فقال ابن عباس: يا كعب، اتريد ان ابلغ عمر هذا الحديث او ما تقول؟ قال: والله ما قلت لك الا لتبلغه. فزاحم ابن عباس الصفوف اخترقها ودخل على امير المؤمنين وهو في سكرات الموت. كان يامل ابن عباس ان تكون هذه بشارة، فيدعو عمر ربه ليعيش فترة من الزمن فينعم الناس بعدله. فقال: يا امير المؤمنين، لقد قال كعب: والله لئن سأل عمر ربه ليبقينه. قال: ادعو لي كعبا. فجاء كعب فقال: ما تقول يا كعب؟ فقص عليه قصة طويلة انه كان ملك في بني اسرائيل، كان مثل عمر، وكان معه نبي يوحى اليه، فسأل هذا الملك، قال له النبي: انك ان سألت الله ان يبقيك سيبقيك. وفعلا ابقاه الله 15 عاما، فقضى على الفتن وحكم بين الناس وكبرت ابنته وغير ذلك من القصة. فقال له: يا كعب، لا والله لا أسأل ربي هذا، اللهم فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، اللهم إني أسألك. كان يقول ذلك هو قبل أن يقتل: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. وقال له كعب أيضا: يا أمير المؤمنين، إني قد قرأت عنك أنك ستقتل شهيدا في جزيرة العرب. وقال له: وأنا لي بجزيرة العرب؟ كيف أقتل وأنا محمي بين الناس؟ ثم دعا ربه: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. وهذا ما سنقصه عليكم في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يبجره. اللهم إياك نعبد وإليك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لما سأل عمر ربه استجاب له ربه تصداقا لقول رسول الله: اثبت وحدنا عليك الا نبي،
وصديق وشهيد. كان عمر رضي الله عنه قد امر اصدر امرا بألا يدخل المدينة سبي قد احتلم، لكن عامله على الكوفة المدير بن شعبة رضي الله عنه قال له: يا امير المؤمنين، عندي غلام صانع يعمل الصنائع، حداد نقاش نجار يحترف عدة صنائع، فاني مرسله اليك اذا اذنت ليستفيد الناس منه ولينتفع الناس بصنعته. اذا المغيرة بن شعبة لم يتآمر على عمر كما يظن هؤلاء المروجون، انما كان يبتغي خيرا لاصحاب رسول الله في المدينة. لكن المروجين روجوا ان المغيرة ارسل غلامه هذا السبي المجوسي فيقول ارسله لكي يغتال امير المؤمنين، وهذا من صنع امزجتهم وخيالهم المريض. فوافق عمر فدخل الرجل، فدخل هذا الغلام الفيروز الملقب بأبي لؤلؤ المجوسي، كان من أهل فارس، فكان هذا الغلام يعمل لحساب المغيرة، قد اشترط عليه أن يدفع له كل يوم 4 دنانير. فجاء هذا الغلام والحقد يعتمله شاكيا إلى أمير المؤمنين عمر: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة مولاي قد زاد في خراجي فيريد أن ينقص خراجه. فقال له عمر رضي الله عنه، قال له: أحسن إلى مولاك. وفي نية عمر رضي الله عنه أن يكلم المغيرة بذلك، لكن هذا المجوسي الحاقد ضمرها في صدره وكمن لأمير المؤمنين وتربط لتحين له الفرصة فينقض على أمير المؤمنين. ثم جاءه مرة أخرى شاكيا فقال له عمر رضي الله عنه: أولم أخبر أنك تستطيع أن تصنع رحا تدور في الهواء؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين، والله لأصنعن لك رحا تتكلم عنها العرب والعجم، لأصنعن لك رحا يتكلم عنها الناس. فلما انصرف قال عمر لأصحابه: العبد يتوعدني، لأنه يوري في كلامه. وكان ذلك ليلة الثلاثاء، ولأن عمر لم يكن ليقبض على الناس بالشبهات، تخيل لو أن هذا حدث في هذا الزمان، إنهم يقبضون عليك في وأنت تحلم وأنت تفكر في خيالك ذات يوم أنك رأيت شيئا زعيما في المنام، فربما لو قصصت هذا الحلم على احد الجواسيس او العيون لربما قبضوا عليك وحكموك.
كما كان عمر ليحاسب الناس على الشبهات او ليقبض على الغلام بمجرد جملة تحمل تورية وغير ذلك، لانه قد يقول قائل لماذا هذه الغفلة ولماذا لم يقبض على الغلام ولماذا ولماذا. ان عمر كان يعمل العدل في الناس، فما كان عليه فليس من العدل ان يقبض على رجل يتكلم جملة حمالة.
وجاء يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. تقاربوا الاخوة تقاربوا ان شاء الله.
فتمن الغلام في صلاة الفجر صبيحة الأربعاء من ذي الحجة بعد انسلاخ 10 سنوات من حكم أمير المؤمنين عمر، ثمن الغلام وجاء في غلة الفجر ووضع خنجرا بذي رأسين ووضع فيه السم، غمسه في السم وكمن لأمير المؤمنين. ولأن الناس لم يكونوا ليتخذوا حراسات وكانت المدينة آمنة مطمئنة، استغل هذا الحاقد الموسور هذه النعمة التي أنعم الله بها على عباده، استغل هذا ووقف في أول الصف، وعمر كان يسوي بين الصفوف ففعله وأخرج سمه وحقده وفعله في خاطرته وفي كتفه عدة فعلات، وعمر يصرخ يقول قتلني الكلب، ثم وقع والتف الناس وهاجوا وماجوا لأن الوقت كان غلس وكان الوقت ليلا، فهاج الناس وماجوا وحاول أكثر من 12 رجلا أن يقبضوا عليه، فطعنهم قتل منهم 6، ثم وضع رجل عباءة عليه فلما أيقن بالهلاك نحر الحاقد نفسه وقتل نفسه، وعمر يصعب في دمه وكاد ان يطلع الصبح فتنة ما بعدها فتنة، امير المؤمنين واقع بينهم وصلاة الفجر، صلاة الفجر التي يعظمها اهل الاسلام، وهؤلاء بصفة خاصة كادت الشمس ان تطلع. فاما الناس عبد الرحمن بن عوف وقرأ بهم بقصار السور وانتهى الامر، ثم نقلوا عمر رضي الله عنه الى بيته، ولانه كان حريصا على امته وعلى اهله وعلى ناسه. قبل ان يقتل خطب الناس ذات يوم وقال ايها الناس لقد رأيت رؤيا، رأيتني وكأن ديكا نقر بطني نقرة او نقرتين، رأيتني وكأن ديكا نقر بطني نقرة او نقرتين، واني قد اولتها بهلاكي وباقتراب اجلي. ايها الناس اتقوا الله، فقد قال لي بعض الناس استخلف، والله لو كان ابو عبيدة ابن الجراح حيا لاستخلفته، لاني لو استخلفته وسألني ربي لما استخلفت ابا عبيدة لقلت له يا رب لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين هذه الامة ابو عبيدة عامر بن الجراح، ولكني لن استخلف شخصا بعينه، وسأترك الامر شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم رض، ويقصد بالستة عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وطلحة بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف. نلاحظ انه لم يشر الى شخص من المبشرين بالجنة اخر هو سعيد بن زيد. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل لماذا لم يذكره رغم انه من اهل الصلاح واهل الشورى، ورغم انه من الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، لماذا لم يذكره في الاستخلاف؟ لانه من قرابته ومن قبيلته، فخشي ان ذكره ان يقول الناس قريب او ختم امير المؤمنين، ففي ذلك فتأتي الاصوات لترجح رأي سعيد، لذلك حرمه من ذلك حتى لا يتحملها آل خطاب ولا آل عدي. ولم يذكر ابنه ايضا رغم انه كان جديرا بالخلافة، ورغم انه وبخ ابنه كثيرا، قال له يا رجل يا امير المؤمنين هل استخلفت عبد الله ابن عمر؟ قال ويحك كيف استخلف رجلا لم يستطع، لم يعرف كيف يطلق امرأته. ظن الناس ان ذلك عيب في عبد الله بن عمر، لا، ان الاب حريص على ابنه ولكنه ينزل منه ويوبخه لانه يريد الا يتحملها آل عمر. ورغم ذلك قال العلماء ان ابن عمر كان جديرا ايضا بالخلافة، ولكنه قال ليكون بينهم ابن عمر شاهدا على سبيل التعزية والتسلية لهم، وامر صهيبا، امر صهيب قال له يا صهيب صل بالناس وامكث ثلاث، فان لم يستطع هؤلاء الستة ان يختاروا رجلا بينهم، فان استطاعوا على واحد اجمعوا امرهم على واحد واختلف الاخر فاضرب عنقه، اجمع الاجناد، لان الامامة امر عظيم، ان الامامة ليست بالامر الهين، فامر الناس سيكون عرضة للاعداء وستتصدع الامة اذا لم يكن لهم امام. هذا كان حرص امير المؤمنين عمر، وتدخل عليه الوفود ارسالا وجماعات فيوصيهم وينصحهم، ينصحهم بكل شيء لدرجة اسبال الثوب والازار، ينصح الرجل يقول له يا ابن اخي، ينصح في اطالة يقول له يا ابن اخي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسبال الازار ان يكون اطول من الكعبين. حتى في هذه وهو يموت وهو في سكرات الموت حريص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتيه ام المؤمنين حفصة فتبكيه وتمكث معه ساعة ويقول الراوي نسمع بكاءها وبكاء النسوة. ويأتيه صهيب والصحابة وابن عباس والعباس يبكون ويقولون يقول عنهم والله لقد بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد فعلت كذا وكذا وكذا. ويقول لهم عمر ليتني ممثل ابن عمري ليتني كنت مثل هذه الشجرة يمسك ورقة ويقول ليتني كنت مثل هذه الشجرة مثل هذه الورقة تأكلني البعير فتخرجني بعرة ليتني كنت نسيا منسيا. يقول لابنه ضعني يا بني ضع رأسي على الأرض وهو قد أسند رأسه على حجره. يقول له يا بني ضع رأسي على الأرض اللهم إن لم ترحمني فإنني شقي مريض اللهم إن لم ترحمني فإنني شقي مريض. يدعو ويتضرع ويستهل عمر إلى ربه وهو الذي فعل كل هذه الخيرات يدعو راجيا عفو ربه. هذا عمر أمير المؤمنين الذي يقول عنه حذيفة رضي الله عنه كنا جلوسا عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال سأل الناس أيها الناس من يحفظ منكم حديث الفتن؟ فقال حذيفة أنا يا أمير المؤمنين. قال إنك جريء. قال قلت يقول حذيفة الفتنة فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال له عمر لم أسألك عنها هذه لا ليست الذي أقصدها. قال إنما أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر. فقال له حذيفة وقد فهم قصده قال له يا أمير المؤمنين ليس بينك وبينها ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أويكسر أن يغلق؟ قال أويكسر أن يفتح أو يغلق؟ قال بل يكسر. قال إذن لا يغلق أبدا. قال إذا لا يغلق أبدا. فقال الناس لحذيفة أو كان عمر يعرف من الباب؟ قال قلت بلى كما تعرف أنت أن بعد الليلة غد. والله لقد حدثته أحاديث ليست بالأغاليط. إن عمر كان يعرف الباب. فقال مسروق لحذيفة من الباب يا حذيفة؟ قال عمر. اي انه لما قتل عمر وهو الباب انفتحت الفتن الى قيام الساعة الى وقتنا الحاضر. فبوجود عمر كانت الفتن مغلقة وكانت الشياطين مصفدة. لما قتل عمر انكسر الباب وانفتحت الفتن وانتشرت الى قيام الساعة. هذا هو الفاروق عمر رضي الله عنه حامل راية الشورى وحارسها. فمن يباري ابا حفص وسيرته او من يحاول للفاروق تشبيها؟ لا احد يستطيع ان يباري ابا حفص وسيرته. كذاك كانت اخلاقه وما عهدت بعد النبوة اخلاق تحاكيها. ايوا ربي كذا كانت اخلاقه وما عهدت بعد النبوة اخلاق تحاكيها. هكذا نحست تلك السنون عرائص العدل في جبين الدهر نعتت تلك السنون هذه العرائس في جبين الدهر ليتغنى وليتمسك.